نجم مأتم الهادي دموعا تهلل. أجب مأتم الهادي دموعا تهلل، على مثله إن المدامع تهطل. أدم أدم لوعة الوجد المؤبن أحمدا رؤوفا وبالخير العميم يؤمل. أجب أحرف القلب انهمارا لأنها مزامير آيات الوفاء ترتل. ويا ملتقى الحزن، ويا ملتقى الحزن العظيم مهابة، دع الخطب بكاء يجيب ويسأل. ويا دمعة الحال، ويا دمعة الحان الرهيف صبابة، أسيلي 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 فإن الرزق ما زال يعدل. محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة. محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة، برنامج تأبيني مباشر بمناسبة رحلة رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله لكم الأجر بمصابنا الجلل. أيها الأعزاء الكرام، في مثل هذا اليوم انتقل النبي الأكرم سيد المرسلين وأبو الأطهار حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى رحاب ربه. وفي مثل هذا اليوم أيضا من رحلته المؤلمة كانت شهادة سبطه الأكبر الحسن ابن علي المجتبى كريم أهل البيت عليهم السلام، شجرة طيبة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، أنشأها الباري عز وجل وغذها حبيبه المصطفى وسقاها علي، فأثمرت ثمرا طيبا زاكيا مطهرا، فهم نور الله الذي أنار به السماوات والأرضين. من استنار بهديهم فقد نجا، ومن تخلف عنهم فقد هوى. لقد تركت رحلة رسولنا الأكرم أثرا كبيرا على أمته وعترته وأهل بيته، فعلى الدنيا بعده العفا، وكذا الحال لسبطه الذي قضى مسموما شهيدا. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، ونسأل الله الباري أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بنهجه الوضاء، نهج الهداية. أيها الأحبة، نقدم لكم التعازي والمساواة أولا لتأبين هذه الذكرى العطرة. محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة. مساهماتكم، مداخلاتكم، مشاركتكم نتشرف بالاستماع إليها عبر ثلاث هواتف: الأول 2201-37-62، الآخر 2201-37-68، والثالث 2201-01-38-48. افتح البلد والعاصمة 00-98-21. أما رقم الواتساب فهو 00-98-93-88-78-4050. نبدأ على بركة الله لنقول: أيها الأفاضل، اليوم هو 28 من شهر صفر المظفر ذكرى رحلة النبي الأعظم سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك في رواية ذكرى شهادة صدقه الأكبر الحسن بن علي المجتبى عليهم السلام. فقد جاء في المناقب عن الصحابي الجليل بن عباس رضوان الله تعالى عليه إنه أغمي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه فدق بابه، فقالت فاطمة عليه السلام: من ذا؟ فقال: أنا رجل غريب، أتيت أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذنون لي في الدخول علي؟ فأجابت: امضي رحمك الله لحاجتك، فرسول الله عنك مشغول. فمضى ثم رجع فدق الباب وقال: غريب يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتأذنون للغرباء؟ وفعل ذلك 3 مرات. بعد ذلك أفاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غشيته وقال: يا فاطمة، أتدرين من هذا؟ قالت سلام الله عليها: لا يا رسول الله. قال: هذا مفرق الجماعات ومنغص اللذات، هذا ملك الموت، ما استأذن والله على أحد قبلي ولا يستأذن على أحد بعدي، استأذن علي لكرامتي على الله، إذني إذني له يا ابنتي. قالت: ادخل يا رحمك الله. فدخل كريح هفافة وقال: السلام على أهل بيت رسول الله. جاء ليقبض روحه الطاهرة، بالطبع بعدما وقف جبرائيل عليه السلام عن يمينه وميكائيل عليه السلام عن شماله، والرأس الكريم للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حجر علي عليه السلام.
وما
صدق الله العلي العظيم. أيها الأفاضل، قبضت روح نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بعدما وصى علي عليه السلام بالصبر على الدنيا وبحفظ فاطمة سلام الله عليها وبجمع القرآن وبقضاء دينه وبغسله، وأن يعمل حول قبره حائطا ويحفظ الحسن والحسين عليهم السلام. عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غشي عليه، فأخذت بقدميه أقلبهما وأبكي، فأفهق وأنا أقول: من لي ولولدي بعدك يا رسول الله؟ فرفع رأسه وقال: الله بعدي ووصي صالح المؤمنين. وفي رواية الصدوق عن ابن عباس: جاء الحسن والحسين عليهم السلام يصيحان ويبكيان حتى وقع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد علي عليه السلام أن يناحيهما عنه، فأفاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: يا علي، دعني أشمهما ويشماني، وأتزود منهما ويتزودان مني، أما إنهما سيظلمان بعدي ويقتلان ظلما، فلعنة الله على من يظلمهما.
يا ختام الأنبياء، مات محراب الضياء، فاطم تبكي كسرا، كيف لا تبكي السماء؟
سيدي هل مت حقا يا ختام الأنبياء، راحلا نعاشك قد ضم جراحا وعنا، من لآل البيت أبقيت إذا عز الوفا؟ فاطم أجرت دموع الوحي من عين السماء، هكذا حان الرحيل في مساء من عويل، قبرك عرش السماوي، كيف لا تبكي السماء؟
يا ختام الأنبياء، مات محراب الضياء.
حياكم الله أيها الأفاضل، نستقبل أولى مساهماتكم الرائعة. ها هو العزيز السيد يحيى الحيدري من جنوب الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم عزيزي.
سلام من الله عليكم.
عظم الله أجوركم
أستاذ حيدر.
شكرا جزيلا.
عظم الله أجورنا وأجوركم، وشكرا إلى
بارك الله بك
وإلى الأخت على الاتصالات.
بارك الله بك، تفضل.
اليوم الصبح حسبالي أوحلت فجعة الكبرى، مصيبة رحلة المختار والد فاطمة الزهراء، رضا نحب الحسن مسموم، وسلطان الطوس لعبر بعيون الشيعة التبشيلة.
حسنت.
يجر والنات مترادي ويحن كل قلب الحزين، بصفر أعظم مصاب صار يوم 28 استشهد سيد الأكوان المصطفى الطاه الأمين، والزهرة ونو حزنانة
سلام الله عليها.
اليوم العالم بأسره رافع راية الأحزان على فجعة أبو إبراهيم محمد يانا بالعدنان، نرسل نود التعازي الابنه الصاحب زمان وماجور، نقول لك مهدينا.
صح لسانك، أحسنت يا سيد، شكرا جزيلا. أيها الأكارم، يروى أنه عندما اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرض، قال لعلي عليه السلام ولبعض أصحابه: إني أمرت أن أستغفر لأهل البقيعة. فخرج النبي وأخذ بيد علي وتبعه جماعة، ووقف مخاطبا أهل القبور: وليهن لكم ما أصبحت فيه مما أصبح الناس. وكأنه يقول لهم: لقد تركتم هذه الدنيا وارتفعتم إلى رحاب الله وعشتم في نعمته ورضوانه، أما الناس فهناك الكثير مما أخذوا فيه من بعدكم مما قد لا يرضي الله. أقبلت الفتن كطق قطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها. وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم في كلمته هذه ينذر بأن هناك فتنا في المجتمع الإسلامي سوف تحدث لتثير الظلام في الواقع الإسلامي من بعده. ثم استغفر لأهل البقيع طويلا، وأقبل على علي عليه السلام فقال له: إن جبرائيل كان يعرض علي القرآن في كل سنة مرة، وقد عرضه علي العام مرتين، ولا أراه إلا لحضور أجلي. ثم قال له: يا علي، إني خيرت بين خزائن الدنيا والخلود فيها أو الجنة، فاخترت لقاء ربي والجنة. ثم عاد إلى منزله موعوكا 3 أيام. ثم خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد معصوب الرأس، معتمدا على أمير المؤمنين علي عليه السلام بيمين يديه، وعلى الفضل بن عباس بيده الأخرى، حتى صعد المنبر فجلس صلى الله عليه وآله وسلم عليه. ثم قال: يا معشر الناس، إنه قد حان مني خفوق من بين أظهركم، فمن كان له عندي عدة فليأتني أعطه إياه، ومن كان له علي دين فليخبرني به، لأنني لا أريد أن ألقى ربي وفي عنقي حق لإنسان، فأنا أريد أن أتخفف من كل حقوق الناس عندي قبل أن أموت. من وعد وعدته، أو من دين استقرضته، أو غير ذلك من الأمور التي تمثل حقوق الناس عندي. معاشر الناس، ليس بين الله وبين أحد شيء يعطيه به خيرا أو يصرف عنه به شرا إلا العمل. إن علاقة الإنسان، أي إنسان، بالله لا ترتبط بأي شيء في الدنيا، لا بنسب كبير ينتمي إليه، ولا بمال يملكه، ولا بجاه، ولكن المسألة هي العمل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أيها الناس، لا يدعي مدع ولا يتمنى متمن، والذي بعثني بالحق نبيا لا ينجي إلا عمل من رحمت مع رحمة، ولو عصيت لهويت. وصلى بالناس صلاة خفيفة ثم دخل بيته صلى الله عليه وآله وسلم.
يا عينا بدجانا سهرت والناس نيام، يا شمسا بسمانا سهرت ثلج الأصنام، يا قلبا فتحته غرفا روح الإسلام، يا بابا دخلته كل الدنيا بسلام. لا هنت ولا هان الدين، ويمينك لله يمين، لا زال علينا يزهر فينا نور محمد
فوق جبيني، محمد حبك ديني، محمد قرة عيني هاك يميني سلام، محمد.
والآن أنتقل وإياكم إلى مشاركتكم الرائعة ضمن الواتساب. ها هي الأخت الفاضلة أم حسن من قطيف السعودية، بعثت لنا بداية تقول: اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا. تقول الأخت الفاضلة أم حسن: تجسدت الإنسانية في شخص محمد، وعكس محمد روح الإنسانية، فكان هو الإنسان الكامل والذي تجلت فيه صفات الجمال والجلال والكمال. فلن تكون إنسان ما لم ينصهر وجودك في ذاته المقدسة. عظم الله أجورنا وأجوركم. الأخ الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن يقول: رسولنا الأكرم منقذ البشرية من النار إلى الجنة ومن الظلم إلى العتالة، من أقواله: من أغضب علي عليه السلام فقد أغضبني، وقال الناس أشتات ولكل جمع شتات. شكرا جزيلا يا عزيزي صبحي عبد الحميد. هيفاء حسن من قطيف السعودية تكتب: عظم الله أجوركم وأجورنا بذكرى شهادة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نرفع التعازي لمولانا صاحب العصر والزمان ولمراجعنا العظام ولجميع المؤمنين والمؤمنات، ولكم بالخصوص بهذه الذكرى الأليمة. شكرا جزيلا يا هيفاء حسن، بارك الله بك. علي الموسوي من العراق يقول: عظم الله لكم الأجر، كيف نفهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مظهر الرحمة الإلهية من خلال تفاعل الإعلاميين في القنوات الفضائية؟ أي كيف لها أن تنشر الوعي الصحي من كورونا في طريق السائرين للزيارة؟ وهذا ما نعاني منه اليوم ونشاهد في البث المباشر، وأقرب شيء لا تلتقي ولا تحاور ما لم يرتدي الكمامة. على إتحال، شكرا جزيلا يا عزيزي علي الموسوي على هذه النصيحة. على ما يبدو أحبتي أننا ارتبطنا مع خبير اللقاء، وكما تعلمون أن لقاءنا معكم هذا سيمتد على نحو ساعتين. الفترة الأولى ستكون مخصصة للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وقد انتخبنا لكم خبير اللقاء سماحة الشيخ نعمة العبادي الباحث الإسلامي القدير من العراق. بداية اسمحوا لي أن أسلم عليه. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي لو سمحتم: اشتهر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بصفة نبي الرحمة، لكن هناك اليوم من يدعي التزامه بنهج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، يذبح النساء والأطفال والشيوخ ويعيث الفساد في الأرض، ويعتبر أعماله هذه هي النهج الصحيح للنبي الأكرم والإسلام الحقيقي، فما هو رأيكم حول هؤلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الفجيعة العظمى التي للأسف الشديد أننا أمام أكثر من 2 مليار مسلم ربما لا يعلمون بتأريخ هذه المناسبة ولا يلتفتون لها ولا يقيمون حقها إلا القليل من المؤمنين الذين من الله عليهم بالتوفيق لإحياء ذكرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والانتساب إليه والتقرب إليه ولو بالقليل. فيما يتعلق بالسؤال فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصوصية وسيرة وحياة كانت الرحمة ملازمة له، وأن توصيف القرآن له لأنه على خلق عظيم، وأصبح ملازما لشخصيته توصيف نبي الرحمة، وتخلف أو عملية المدعين الذين يدعون انتسابهم إلى النبي وسلوكهم بخلاف ذلك لم يكن ولي اليوم ولا بهذه الأجيال. وهذا الأمر لازم الدعوة، وليس فقط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما معظم الرسالات كان هناك من يتشدخ، من يحاول، من يتقرب بالشكل بالاسم، لكن سلوكه العملي مخالف تمام المخالف. شرعة الدم، شرعة القتل، شرعة الإجهاد على المساكين وعلى المظلومين وعلى المحرومين وعلى أصحاب الحق، وأخذ السلطة بالسيف واستعمال القوة لتحقيق الغايات والمرادات الشخصية، عملية قديمة مع الرسالة مارسها الأوائل الذين كان البعض منهم يجاور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس فقط مارسوها مع عامة الناس، مارسوها مع أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابتداء من ابنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها وممارسات الإيذاء التي وجهت إليها، مرورا بشهادة 11 إمام وتبليغ الإمام 12، هؤلاء الذين كانوا فلذات أكباد رسول الله، هؤلاء الذين أوصى بهم. لذلك فهذه الجماعات وهذه الأجيال وهذه السلوكيات مرجعياتها العملية وسننها التي تعود إليها وأسوتها الحسنة أو أسوتها السيئة بالحقيقة، القتل الذين تسلسل بهم التاريخ وادعوا زورا وبهتانا، مرة بعضهم يسمي نفسه خليفة رسول الله وبعضهم يتجرأ ويسمي نفسه أمير المؤمنين، ومع ذلك كان يمارس القتل والتنكيل بالناس. فهؤلاء الناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودين الله الحق براء منهم كل البراءة، لا صلة لهم به ولا صلة له بهم، وسيفتضحون يوم القيامة. وكل إنسان منصف يعرف التاريخ والحقيقة، يعرف أن هؤلاء لا صلة لهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما مرجعيتهم وانتسابهم للقتل الذين من مثليهم الأعلى الذين يعني بدأوا بالتاريخ الإسلامي من أول حلقاته، وكانت ممارساتهم منصبة حتى على آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتاريخ يعني مليء بهذه الصفحات المخجلة.
صحيح. طيب سماحة الشيخ، لو سمحتم، ما هي أهم وصية أوصى بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بها أمة الإسلام حين وفاته؟
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بمناسبات مختلفة كان يذكر ويوصي المسلمين، ابتداء كان يوصيهم بأهل بيته خيرا، وكان يوصيهم بالوحدة، وكان يوصيهم بالتزام الإيمان، وكان يوصيهم بالخلق الحسن، وكان يوصيهم حتى أنه في حيثيات وفاته صلى الله عليه وآله وسلم بعض التفاصيل التاريخية تتعلق بأنه أراد أن يوصيهم بشكل مكتوب وعملي فيما يتعلق بالآلية التي ستكون من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن للأسف الشديد خطوط النفاق والانحراف قطعت الطريق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعلت أفاعيلها في ذلك الوقت، ولذلك أدخلت الأمة في هذا الكين وفي هذه المشاكل، مع أن المؤمنين يعلمون ويعرفون حقيقة من سيكون بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف هي أحوال الأمة. ومن المؤسف جدا أن معظم وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي ركز عليها وثبتها بشكل كبير وعاد هذه مرات متكررة، معظم الأمة وغالبها المعظم فرط بهذه الأمور ولم يعتني بها ولم يهتم بها، رغم أنه يتشدق بعلاقته وبحبه للنبي صلى الله عليه وآله.
أحسنتم. طيب سؤال أخير لو سمحتم، أتعبناك معنا سماحة الشيخ، برأيكم بارك الله بك،
يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أحسنتم، حشر الله جميعا ولنا شفاعته إن شاء الله، برأيكم ما هو أهم موقف يجب على المسلمين الآن اتخاذه أمام الهجمة الهمجية وإساءة الإعلام الغربي للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في عصرنا الحاضر؟
الله يا عزيزي، أولا يعني لو لم يتجرأ من هم في داخل المنظومة الإسلامية، من هم يدعون أنهم ينتسبون إلى الإسلام ويتجرؤون بالبعض من الأحاديث التي فتحت المجال من آخرين أن يتطاولوا على شخصيته، طبعا أنا لا أتحدث بذلك وألتمس العذر لهؤلاء الأشخاص أو أبرر، لكن أقول أن من فتح باب الحديث ومن أتاح لهؤلاء الذين تطاولوا وتجاوزوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الآراء والأفكار والمواقف غير المؤدبة غير المؤمنة غير المتورعة التي تضمر في داخلها العداء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت تدس بعض الأشياء التي تم توظيف، لا شك بأن هناك عداء كبير يواجه اليوم الدين، وشخصية النبي صلى الله عليه وسلم تم استهدافها بشكل مباشر سواء في حادثة الرسوم الكاريكاتورية أو فيما يخرج بين الحين والآخر. نعم. وللأسف الشديد أنه يعني في كثير من الأحيان المواقف العملية، وإن كان الإحساس إحساس المؤمنين وإن كان الموقف الإيماني، أفضل رد للمؤمنين على هؤلاء الذين ينتقصون من شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله، وعكس الصورة العملية لشخصه التي ترد عمليا على هؤلاء الأشخاص.
أحسنت.
الصورة الثانية من الرد أن يكون هناك تماسك وأن يتم تصحيح لكل التجاوزات الداخلية التي مست النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم في المرحلة الثالثة يكون هناك صوت واحد يقف أمام هذه الأمور ويبين لهذه الجهات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المقدسات خط أحمر حقيقي مو خط أحمر لفظي، مرات نتحدث عن خطوط حمراء بالإعلام وتظاهرات، لكن للأسف الشديد الشعوب والجماعات من تحت الطاولة تقيم علاقات ومن تحت الطاولة تتماهى وتتساهل مع ذات الجهات التي تتجاوز على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
هؤلاء سماحة الشيخ، هؤلاء سماحة الشيخ مغسول الأيدي منهم، ولكن هل تتوقع أن الرد على مثل هذه الإساءات هي بالمستوى المطلوب أم مستوى خجل؟
كل ما يتعلق بشخص النبي سواء ببيان صورته الحقيقية سواء بكتابة ما يتصل به سواء بتعريف العالم به سواء بالدفاع عنه بالحديث عن شخصيته برد هذه التهم والافتراءات، كله للأسف الشديد دون المستوى بكثير. المؤمنون مطالبون بقوة بمواقف كبيرة بجهد عظيم بتعريف كبير ينبغي اليوم أنت هذا البرنامج الذي نتحدث فيه إذا عملنا إحصائية، يعني لا نريد أن نبتعد، إذا عملنا إحصائية في داخل البلدان الإسلامية، إذا عملنا إحصائية في داخل الدول والمجتمعات الإسلامية، كم إذاعة في هذا اليوم وكم قناة تلفزيونية في هذا اليوم أصلاً منصرفة تمام الانصراف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن قضيته، وهكذا كل صور الإعلام وهكذا مؤسسات أكاديمية، بينما تجد في هذه الدول ذاتها أو في هذه الشعوب تنشغل بمناسبات تافهة حاشاكم الله ولا قيمة لها، وتعظم من شأنها وكأنما تدخل يعني انت تسمع في مثلا على سبيل المثال مع احترامي اليوم العالمي لمناهضة العنف، اليوم العالمي لكذا، لكن اليوم المسلمين في ربوع الأرض هذا الحجم والعدد الكبير لا تسمع لهم صوت في وفاة نبيهم العظيم، يعني يناسب حجم المحتاج، ويشعر العالم باحتفائهم به واهتمامهم به الذي يكون أحد الوسائل التي يرتدع بها هؤلاء الذين يتعدون ويخافون. من يريد أن يتعدى ومن يريد أن يتجاوز عندما يفكر بأمة تحمل هذه المشاعر المهمة وهذا الإحساس الكبير وتتفجع لنبيها وتتابع شأنه بكل صغيرة وكبيرة، بالتأكيد هؤلاء سيفكرون ألف مرة قبل أن يتحدث. لكن عندما وجدوا للأسف الشديد الغالبية العظمى متساهلة متماهية، تتكلم مرة أو مرتين وتصمت وتمر الأمور كما يريدون، جرأ هؤلاء وجرأ غيرهم عليك.
نسأل الله الصلاح. سماحة الشيخ نعمة العبادي الباحث الإسلامي القدير من العراق، شكرا جزيلا لهذه الاستضافة.
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على هذا العمل.
رعاك الله.
محمد بث الحياة إلى الحشر، أو يودع النور المبين إلى القبر، ومحمد بث الحياة إلى الحشر، أو مثل طه هل يموت وقد انبرى لله صوت، أو مثل طه هل يموت وقد انبرى لله صوت، ما هكذا تجري الأمور ولا تسري، ما هكذا تجري الأمور ولا تسري.
عظم الله أجوركم. نحن وإياكم أحبتي اقتربنا من انتهاء المرحلة الأولى من هذا اللقاء المباشر، سيفصل بين المرحلتين موجز لأهم الأنباء يمتد لنحو 5 دقائق، ولكن بين يدي مشاركة للموالي العزيز محمد عبد الكريم من قطيف السعودية، كتب بعد السلام الجميل قال: بأصوات حزينة وقلوب كئيبة وأرواح والهة ودموع حاملة نتوجه بالتعزية لسيدنا مولانا صاحب العصر والزمان وإخراجهم العظام والأمة الإسلامية بذكرى رحيل نبي الرحمة وشريع الأمة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى جوار ربه رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، إنه سميع مجيب، فعلى الأمة أن تحيي ذكرها وتطبيق نهجه من في كل أمور حياتها لتستعيد كرامتها وعزتها التي أرادها الله ورسوله وأهل بيته الأطهار. أيضا يكتب يقول: جمعة حزينة بذكرى استشهاد سيد الخلق الرسول الأعظم. هدى الرحمة من البحرين كتبت أيضا تقول: امتاز النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، فقد كان بعيدا عن كل ما يشين سمعته سواء في أقواله أو أفعاله، متواضعا عفيفا صادقا أمينا حتى لقب بالصادق الأمين، وكان صلى الله عليه وآله وسلم حليما كريما سخيا شجاعا أوفى العرب ذمة، صبورا على المكاره والأذى في سبيل نشر دعوته، وكان لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها، يقبل معذرة من اعتذر إليه، يحب الفقراء والمساكين ويأكل معهم، يختار الجوع على الشبع مواساة للفقير. تقول أيضا كان صلى الله عليه وآله وسلم يجلس على التراب ويرقع ثوبه ويخصف نعله بيده الكريمة، وكان لا يجلس ولا يقوم إلا ذكر الله تعالى، وقد مدحه الله جل جلاله بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. علي الحسيني من بابل العراق كتبت: قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائيا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا، قد كنت ذات حمى بظل محمد لا أخشى من ضيم وكان حماليا، واليوم أخضع للدليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائيا. الأستاذة فاطمة منسي من البحرين كتبت: يا أراك الحزن هلا تنبئني بليالي الوجد عما أنت أعلمه، بضعة المختار في واديك حلت من بكاها أحلك الوادي وأظلمه، فتهاطلنا على الأغصان دمع وكأني بالأراك قد تكلم. رعاكم الله أحبتي وعظم الله أجورنا وأجوركم. وقفة بسيطة مؤقتة لنشرة الأخبار، بعدها نكمل المشوار معكم حتى اللحظة الملكوتية لأذان الظهر المباركة.
خاتم الأديان يا أقدس نفس، ناحتك مكة ونحب حتى القدوس، خاتم الأديان يا أقدس نفس، مكة ونحب حتى القدوس، ناحتك يا المصطفى اللي على السماء، نعزيها اللي على الزكية فاطمة، ناحتك يا مصطفى اللي على السماء، نعزيها اللي على الزكية فاطمة، بعدك الأركان تدري ميتمة، وظلت تنوح المناهج والأسوس، وظلت تنوح المناهج والأسوس.